أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام عن بيان بعض خصوصيات الكتب الرجالية القديمة. عليكم السلام ورحمة الله. وصل بنا الكلام للحديث عن رجال الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي هو علم من أعلام الطائفة، وهو أعرف من أن يعرف في العلم والعمل، وله فضل كبير علينا جميعا. ولد الشيخ الطوسي في سنة 385 للهجرة، وتوفي في سنة 460. أما بالنسبة لكتابه فإنه في كتاب الرجال قام بجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بالترتيب طبقة طبقة، من أصحاب النبي إلى أصحاب الإمام العسكري والإمام الحجة عز الله تعالى فرجه الشريف. هناك مجموعة من الخصوصيات الموجودة في كتابه لم يتعرض لها فعلا الشيخ سبحانه، نذكرها. الخصوصية الأولى أن الشيخ الطوسي لم يوفق ولم يضعف أحدا من الرواة المذكورين إلى أن وصل إلى الرواة عن الإمام الباقر عليه السلام. قبل الإمام الباقر عليه السلام لم يوفق ولم يضعف، هذا أولا. ذكر في كتابه 8900، إذا حذفنا المكررات يصبح العدد 6429 شخص. الملفت، النقطة الثانية، أن الملفت في كتاب رجال الطوسي، رجال الشيخ الطوسي، أنه لم يوفق من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام إلا عددا قليلا. هذه ملفتة في كتاب الرجال، ما تعرض لتوثيقهم، مش أنه ضاعفهم، لم يتعرض لتوثيق إلا عدد قليل. هنحكي عنها، هنذكرها إن شاء الله بآخر شيء لأنه ذكرها الشيخ سبحانه. النقطة الثالثة أنه يظهر من مجموعة من الموارد برجال الشيخ الطوسي أن العلماء لم يكونوا يعتمدون في الأحكام الشرعية على أخبار الآحاد، يعني على بخصوص وثاقة الراوي وما شاكل، وإنما على الاطمئنان وجمع القرائن. هكذا ذكر بعض العلماء بالنسبة لرجال الشيخ الطوسي. لم يظهر من بعض المواضع في ترجمته لبعض الأشخاص تعليقا على اعتماد العلماء عليه وعدم اعتماد العلماء عليه، تستنتج أن العلماء في ذلك الزمان لم يكونوا يعتمدوا على الوثاقة، وإنما كان مبناهم هو تحصيل الاطمئنان بصدور الرواية، ولو من قراءة داخلية من قراءة خارجية. نعم. هل هذه النقطة مذكورة في كلام جماعة من العلماء، يعني مش انه مختصة بالنسبة للشيخ الطوسي، هذه دعوة بالنسبة للمتقدمين، وهي دعوة غير بعيدة باعتبار انهم قريبوا العهد من عصر النص ومن عصر القرائن ومن عصر تحصيل اليقين اصلا، فلماذا يعتمدون على ما هو دون اليقين؟ صحيح، يعني واحدة من الشواهد برجال الشيخ الطوسي بالنسبة لمجموعة من الرواة، لا يعمل بمن فرد به مثلا، بيقول هذا التعبير يتلاءم مع هذا، يعني فلان ثقة إلا أنه لا يعمل بمن فرد به، هذا باعتبار أنه مش ضابط كثيرا، كلامه ونقله لا يورث الاطمئنان من هذا الباب. الخاصية الرابعة أنك تجد في رجال الشيخ الطوسي أنه يتعرض لجملة من الرواة، يذكر مجموعة رواة بيحكي عنهم كذا، بعض منا بيقول مجهول. يحتمل أن يعني بيذكر هذا الراوي بيقول مجهول، طب ما المراد بمجهول؟ إذا ذهبنا باتجاه أن الغرض الأصلي للكتاب هو بيان أصحاب النبي وأصحاب الأئمة صلى الله عليه وآله وعليه السلام، تقول مجهول الصحبة، يعني مجهول أنه من أصحابهم. إذا ذهبنا إلى أن الشيخ أيضا يوثق ويضعف، نقول أن هذا مجهول الحال من جهة الوثاقة والضعف. فإذا عبارة مجهول بكلام الشيخ الطوسي عبارة موهمة توجب الإشكال في بعض الأحيان. ليه؟ لأنه عد الكتاب، لما عد الكتاب بشكل أساسي بطريقة مغايرة لمسلك الشيخ النجاشي اللي تقدمت معنا. يعني الشيخ الطوسي أراد أن يستقصي الرواة، شيخ النجاشي بده يستقصي المصنفين ويذكر ما ورد في حقهم من مدح أو ذم أو ما شاكل ذلك. فبتشوف الشيخ الطوسي عد الخلفاء الثلاثة معاوية وعمر بن العاص من أصحاب النبي، ما تجيش بتشكل إعلام تقول الشيخ الطوسي ما بعرف ما أدري ماذا عقيت، لا، الشيخ الطوسي عم يجمع الغث والسمين. لاحظتوا؟ أيضا في أصحاب الأئمة عليهم السلام الأمر كذلك، منصور الدوانيق يعد من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. بالضبط، هو هذا الصحبة بالمعنى العام يكون يعني. وعلى هذا الأساس تبقى كلمة مجهول موهمة، أنه الشيخ ما أخذ عهد على نفسه أنه أنا أتيت لأوثق أو لأذكر الإمامية أو لأذكر المؤمنين أو لأذكر الثقات. لا، الرجل يجمع الصحابة ومن عاصر الأئمة ومن روى ولو رواية عن الأئمة والنبي صلى الله عليه وآله. نعم، هذه مسألة مجهول، هذه توقفوا عندها يعني في بالتطبيق بعدما نتوقف عندها، وإذا مرت معكم فيما بعد، أنا عم بذكره هنا لأنه مر معكم فيما بعد بيكون واحد لديه فكرة عن هذا الموضوع. أيضا محاله من أي جهة؟ لاحظت أنا هذا الشيء، في بعض ذكر احتمال ثالث أنه مجهول الحال، ما هذا يعني مجرد أن يكون مجهول أنه كوفي أو بصري أو حجازي، ما هذا لا يضر بحاله. قد يكون أنا الذي يهم أنه فلان مشخص وأنه ثقة. إيه بس ما هو المشكلة اللي بيقولك يا شيخ سام، إنه الشيخ الطوسي بكتابه بالرجال مش فاصل المسألة، ما هو عم يجمع يعني بتحتمل المجهول إني ما عارفه من هو بشخصه، من جهة التراجم، من جهة علم التراجم أو من جهة علم الأنساء هيك بتقول. لا، ليست هذه الدرجة يا شيخ مجتمع، لا تكون هذه الدرجة، يكون استفاد من بعض المصادر، لكن لأن الفيران كتب يعني لأنه لم يتوصل إلى معرفة حاله مثلا من جهة وفاقته وضعفه، أو لم يتوصل إلى معرفة حاله من جهة أخرى من الجهات، يكتب مجهول. على أي حال هذه تبقى لأجل البحث. النقطة التالية أنه في أصحاب الصادق عليه السلام عبر الشيخ الطوسي بجملة وهي أسند عنه أو أسند عنه، ذكر هذه الجملة 333 مرة، أسند عنه أو أسند عنه. هذه أيضا صارت محل جدل بين العلماء، أنه شو قصده فيها أسند عنه أسند عنه، أسند عن الإمام عليه السلام لأنه من أصحاب الإمام الصادق، أسند عن هذا الراوي، هذه أيضا، وهل لها تأثير على الوثاقة والضعف، لها تأثير على معرفة الطبقة؟ هل هذا يرتبط هكذا أنه لم يسمع مباشرة أن هذا من أصحاب الإمام الصادق ولكن سمع من المشايخ أو رأى في الكتب أنه أسند هذا الراوي عن الإمام الصادق؟ هذا أيضا نقطة تحتاج إلى بحث. هلا قد لا تفيدنا في البحث الرجالي مباشرة بالوثاقة والضعف، إلا أنها يا أخوان تفيد في معرفة الطبقة، لأنه في مشكلة في بعض الأسانيد أحيانا بتحس السند قصير، حس سند الرواية قصير، بتحس بعد بدك راوي أو راويان لحتى يصبح السند كاملا. هنا يساعدك ما يعرف في علم الطبقات. رجال الشيخ الطوسي يفيدك كثيرا في هذا المجال. لا، لأن الشيخ الطوسي قسم الرواة إلى أصحاب الأئمة. يعني مثلا إذا ذكر لك الشيخ الطوسي أن الراوي المعين من أصحاب الإمام الصادق، هل تكون عندك قرينة قوية أو إخبار تعتمد عليه على ماذا؟ أن فلان من أصحاب الإمام، وبالتالي الرواية ما فيها إرسال، ما فيها قطع، ما فيها رفع. لاحظتم؟ الخاصية التالية بالنسبة لكتاب الشيخ أنه أيضا هناك يا أخوان، هذه مشكلة وضعوها وإشكال، يعني أن الشيخ الطوسي بعدما ذكر من روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة ذكر من لم يروي عنهم. هيك أصلا الكتاب، يعني في قسم من لم يروي عنهم ذكر مجموعة من الرواة عن الأئمة.
من لم يروي عنهم،
نعم، عن الأئمة، عن النبي والأئمة. فإذا قسم الكتاب، من روى عن النبي والأئمة تكلم عنهم، بعد ذلك قال قسم في من لم يروي عنهم عليهم السلام. تعال إلى هذا القسم. لا لا، هو شيخنا ما باني أنه من أصحابنا.
لا، يعني السؤال هو من لم يروي عن الإمام، من يعني هؤلاء الذين لم يروي،
سواء كانوا من أصحابنا أو من غير أصحابنا. نعم، وأنا قلت لكم في البداية أنه لم يأخذ عهد أنه يجمع الكل. من عاصر، بعبارة ثانية، من عاصر الأئمة ولم يروي عنه. الآن نرى ما الفائدة. نرى في نفس الكتاب أنه ذكر مجموعة من هؤلاء في ضمن من لم يروي عن الأئمة، مع أنه ذكرهم في قسم من روى عن الأئمة. حصلهم هذا ذكروا إشكال، بعضهم قال اشتباه مباشرة، اشتباه وغلط، وجل من لا يخطئ وما أدري ماذا. في الحقيقة هذه الإشكالية عدة إجابات. واحدة من الإجابات أنه لعل الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه وجد في يعني مصادر الشيخ الطوسي في الرجال كانت كتب الأصحاب وما سمعه من المشايخ، لعله وجد بالنسبة إلى بعض الرواة رواية عن الأئمة ولم يتثبت أن الرواية تامة السند أو غير تامة السند. يعني مثلا إذا وجد الشيخ الطوسي، شككنا بالنسبة لي مثلا زرارة بن أعين، هل روى عن الإمام السجاد أو لم يروي عن الإمام السجاد؟ هو حتما روى عن الإمام الباقر والإمام الصادق، شككنا. فهنا الشيخ الطوسي وصلته رواية، في طريقها زرارة روى عن الإمام السجاد، إلا أن سند الرواية غير تام، أو هذه الرواية مرسلة. ففي هذه الحالة يمكن أن يقول أنه لم يروي عن الإمام السجاد مع أنه روى عن غيره. يعني يكون، يعني لعل مراد الشيخ الطوسي أن هذا الراوي عاصر الإمام الفلاني ولم يروي عنه، وإن كان عاصر الإمام الثاني وروى عنه. محاولة. وهناك محاولات أخرى موجودة في الكتب مبثوثة، فإذا أردتم هناك ثلاث محاولات تقريبا موجودة مفصلا في القبسات.
ولكن هذه المحاولات يعني توافق الواقع، يعني من حدث من حقق في حياة الزرار مثلا، هل كان يعيش في ذلك الإمام؟
هذا بالنتيجة، نحن كبرويا، نحن نتكلم كبرويا، هذه محاولة للإجابة عن هذا الموجود في كلام الشيخ، يعني محاولة لرفع التهافت الظاهر من كلام الشيخ الطوسي. نعم طبعا بعد التحقيق، ولكن تبقى محاولة. إلى أي حد يمكن أن تحل المشكلة تاما بشكل تام؟ هذا يحتاج إلى يعني تتبع. بس يوصلوا طريق صحيح أن زرارة روى عن الإمام مباشرة بعده من أصحابه. ما هو حسب، إذا لم يجد له روايات مباشرة عن الإمام الباقر ما بيحطه مع الإمام الباقر. بهذه الطريقة الظاهر اللي كانت يراجع كتب الأصحاب، وفي نفس عرض ذلك يراجع ما سمعه، يعني يستذكر ما سمعه من مشايخه ويذاكر المسألة حتى يصل إلى نتيجة. الإمام الصادق عليه السلام، نعم بيذكروا مرتان. كنا ملحق عم قلكم 8900 بتأمن المكررات بيبقى 6000. هناك مكررات كثيرة في رجال السلف. في ختام المطلب، نعم، فإذا هذه المحاولة الأولى التي ذكرناها للإجابة عن الإشكالية، عفوا قبل ختام المطلب. المحاولة الثانية أن يقال بأن أهم ما اعتمد عليه الشيخ الطوسي في كتاب الرجال، في كتابه، هو مجموعة من المصادر التي كانت موجودة لديه من كتب العلماء، من ما سمعه من العلماء. فإذا وصل إلى الراوي إذن ولم يجد أنه له رواية في كتب العلماء أو فيما سمعه من مشايخه ومن العلماء، فيبني على أنه لم يروي عنهم عليهم السلام. والأمر إن شاء الله سهل، خاصة بملاحظة ما ذكره السيد البروجردي من أن كتاب رجال الشيخ الطوسي كان مسودات، يعني لعل الشيخ الطوسي كان يساعده بعض تلامذته. لأن هذا العمل يا أخوان، تخيل أنت هذا العمل من دون محركات بحث، من دون أساليب للبحث، أنت عم تحكي لي الكتب، عم تدور راوي، لعله يساعده بعض تلامذته في هذا الأمر مثلا، والشيخ مثلا يراجع، ينقح، يصوب فيما بعد ذلك. وهذا الاشتباه مثلا صدر من بعض هؤلاء الطلبة، والشيخ مثلا ما كان لديه الوقت الكافي. بس عم نذكر نحن يعني محاولة توجيه، وإلا يا أخوان أن الشيخ الطوسي بعظمته وقع في مثل هكذا اشتباه، يعني بحق 70 راوي تقريبا، 70-80 راوي، في منهم من المعروفين أنه حطهم في من لم يروي عن الأئمة، بعيد جدا أن يقع في هكذا اشتباه. بس بتقول لي ممكن عقلا كلنا منغلط، إيه ممكن عقلا كلنا منغلط، بس هكذا خطأ لا يصدر من الشيخ الطوسي. أنا ما بقبلش يعني كما نعم، لأن الطالب العادي لا يصدر منه هكذا خطأ. نحن لا نقول دليل شيخ، نستبعد كثيرا صدور هكذا خطأ. السيد البروجردي طبعا هو متتبع في هذا العالم، يعني نتيجة ما سمعه أو ما قرأه من كلمات العلماء حول رجال الشيخ يكون قد وصل إلى هذه النتيجة. وهذه النتيجة أقول لكم تحليلية، يعني أنتم كما في علم الأصول اليوم ينقلون لكم مطلب عن المحقق النائيني، إذا بيّنتم مطلب المحقق النائيني ببيان يكون مطلب في غاية الوهم. المحقق النائيني هو شيخ الفن، عفوا يعني اليوم شيخ الفن الأصول هو المحقق النائيني على عظمته وعلى جامعيته وكذا. أنه أنا أحمل كلام المحقق على هذا الاحتمال الضعيف، نعم ممكن عقلا أن يكون قد اشتبه هكذا اشتباه، لاحظتم؟ من باب التوجيه له. فإذا هذه تحتاج إلى توجيه، هذا فيما يرتبط برجال الشيخ. أما فيما يرتبط بالفهرست، وهو فهرست الشيخ الطوسي أيضا، طبعا فهرست الشيخ الطوسي أقدم تأليفا من الرجال، والظاهر أن الشيخ الطوسي في الفهرست مشى على نفس ممشى النجاشي في الرجال في فهرست مصنفي الشيعة، فكان غرضه أن يأتي بأسماء الذين لهم أصل أو مصنف. طبعا في كتاب الفهرست تعرض الشيخ الطوسي لتسعمائة وتسعة أشخاص. الأصل والمصنف. نعم. طبعا سيأتي معنا نحن في آخر أبحاث الكتاب التفريق أو قبل آخر أبحاث الكتاب التفريق بين الأصل والمصنف، هناك إن شاء الله نتحدث عنه تفصيلا. الشيخ الطوسي كيف هي طريقته في الفهرست؟ هكذا، يبدأ بالأسماء مرتبة على الحروف الهجائية، ترتيب الحروف الهجائية، ويذكر ما لكل واحد من هؤلاء من كتب، من مصنفات، من أصول. الفائدة التي نستفيدها كثيرا من كتاب الشيخ الطوسي أنه يبين الطرق إلى الأصول والمصنفات، يعني بإثبات أن كتاب من الكتب لفلان من الرواة أو كتاب من الكتب لفلان من العلماء نستفيد كثيرا من فهرست الشيخ، لأنه يقول هكذا. مثلا محمد، سيأتي معنا بعض قليل، أحمد بن محمد بن خالد البرقي وله كتاب المحاسن، أخبرنا بكتابه فلان، لاحظتم؟ فيذكر طريقه إلى الكتب أيضا، علاوة على ذكر أن الشخص له كتب أو ليس له كتب. الشيء الثاني أن الفهرست يفيدنا كثيرا في حل مشاكل في التهذيب والاستبصار. في التهذيب هناك مشيخة، ولكن هناك بعض الأشخاص لم يتعرض الشيخ الطوسي لهم في المشيخة، من ضعف الروايات يعني بيطلع مراسيل كلمة أو مقاطع. فالشيخ الطوسي كيف تحل المسألة؟ أنه ذكر طرقا لكتب هذا الراوي أو لكل ما رواه هذا الراوي أين؟ في الفهرست. واضح إن شاء الله؟ فتستطيع أن تعتمد على أن له طريق بهذه الطريقة الموجودة في الفهرست. في التهذيب لم يذكر الأسانيد. الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي على خلاف الشيخ الكليني. الشيخ الكليني ذكر السند والرواية، الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق في من لا يحضر الفقيه ما ذكروا الأسانيد. في آخر الكتاب سووا شيء اسمه المشيخة. المشيخة، وكل ما رويته عن فلان فهو عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان حتى يصل إلى الراوي. هكذا تحتاج أنت حتى توثق وتضعف في التهذيب أصعب، ومن لا يحضر الفقيه تحتاج أن تراجع المشيخة لتعرف سند الشيخ الصدوق. وفي بعض الأحيان أيضا أو الشيخ الطوسي يقع اشتباهات في مراجعة المشيخة، أن الشيخ الطوسي يكون هو مش عامل المشيخة بطريقة جدول أو ملف إكسل، أنت تستطيع قد يكون ذكر طريقا للراوي في أول المشيخة، وفي ضمن ذكر طريق لراوي آخر ذكر طريقا إلى الراوي الأول. لاحظتوا كيف؟ فلا بد من مراجعة المشيخة كلها بالنسبة لكل راوي حتى تطمئن أنه ليس للشيخ طريق. وأيضا لابد أن تراجع الفهرست له، لأنه يقول في بعض الأحيان وأخبرنا بجميع كتبه أو ووصلتنا جميع كتبه عن فلان عن فلان عن فلان بهذه الطريقة. لا، هاك أضرب لك مثال. الآن الشيخ الطوسي هو في المشيخة يذكر جميع ما وصله عن زرارة، يقول وكل ما رويته عن زرارة أخبرني به، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى زرارة. وكذلك ما أخبر رويته عن محمد بن مسلم. هو عندما ترجم لمحمد أو عندما ذكر طريقه إلى محمد بن مسلم ذكر طريقا واحدا، عندما ترجم زرارة ذكر طريقين، طريق لزرارة ونفس الطريق لمحمد بن مسلم. فنحن نستفيد أن الشيخ الطوسي لديه إلى محمد بن مسلم طريقين. تحصلون كيف؟ قد يكون الطريق الأول ضعيفا فتعتمد على الثاني. وكثيرا ما يقع أشخاص تضعف أشخاص وأنت غير ملتفت إلى أنه في المشيخة يوجد طريق آخر إليه، أو في الفهرست ذكر أنه أخبرنا بجميع كتبه وما شاكل ذلك. وعلى هذا الأساس يا أخوان في البحث الرجالي فهرست الشيخ الطوسي يفيدنا كثيرا أكثر من الرجال. فهرست الشيخ الطوسي يفيدنا أكثر من الرجال، وهذا يقوي ما ذكره السيد البروجردي أن الرجال، لأنه الذي ألف الفهرست بهذه الدرجة العالية من الدقة وما شكل ذلك، عندما تقرأ الرجال تجد تفاوت
عن الرجال بعد
الفهرست. هذا يقوي احتمال أن يكون الرجال هو مذكرات ومسودات جمعت هكذا لم تنقح بشكل جيد. هناك شيء أخير بالنسبة لفهرست الشيخ الطوسي، أن الشيخ الطوسي في المقدمة قال: فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح، وهل يعول على روايته أو لا، وأبين اعتقاده وهل هو موافق للحق أو مخالف له. ولكن للأسف الشيخ الطوسي كثير مما وعد به في هذه المقدمة لم يتسنى له أن يفي به، فكثير من أصحاب المذاهب الباطلة ما تعرض لهم. يعني مثلا عندك أنت من الواضح أنهم مثلا من الواقفية، إبراهيم بن أبي بكير بن أبي السمال شيخ، كيف ذياب بن مروان القندي، علي بن أبي حمزة البطائني، شيوخ الواقفة. تخيل مثلا يذكروا ما يتعرض أنه واقفي. نعم كانوا من المصنفين، يعني تعرض لاسمه ولم يتعرض لمذهبه. لاحظته مصنفين ظاهر هكذا أنه من له أصل أو مصنف، يعني يتعرض لاسم واحد من المعروف. أن بنو فضال يا أخي، بنو فضال شو مذهبه؟ طب بنو فضال يتعرض لواحد منهم ولا يذكر أنه فطحي، وهو في المقدمة وعد بذلك. يمكن لشهرته، ولكن بالنتيجة هو وعد في المقدمة. هذا تقريبا أهم، هذه أهم المطالب المرتبطة بفهرست الشيخ الطوسي. الكتاب الخامس الذي يعد من الكتب الأصولية الرجالية القديمة رجال البرقي، وفي رجال البرقي يمكن التعرض لمبحثين ومطلبين. المطلب الأول في أنه هل يوجد كتاب، طبعا رجال البرقي اسمه طبقات الرجال، اسمه طبقات الرجال. أولا هل يوجد كتاب أصلا لواحد من بيت البرقي اسمه طبقات الرجال أو لا يوجد؟ هذا أولا. ثانيا إذا كان موجودا هل الموجود بين أيدينا هو نسخة لذلك المصنف في زمانه أم لا نستطيع إثبات وحدة النسخة؟ واضح إن شاء الله؟ قد يقال في البداية أن هذا البحث لا يهم كثيرا باعتبار أن البرقي عد الرواة فقط، يعني بالكتاب الموجود عندي رجال البرقي هو بس جامع الأسماء الرواة فقط، ما تعرض لا لتوثيق ولا لتضعيف ولا لشك. أسماء الرواة بس طبعا مع الطبقات يعني مفصل أن هذا من أصحاب الإمام الكاظم، هذا من أصحاب الإمام الرضا، هذا من أصحاب الإمام الجواد وهكذا. ولكن طبعا لا تقتصر فائدة هذا الكتاب على أن يكون فيه جرح وتعديل، بل يهمنا كثيرا بالنسبة لمعرفة الطبقات. لا أقل، قد يكون ذكر فلان في طبقة والشيخ لم يذكره في تلك الطبقة، أو الشيخ ساكت عنه في تلك الطبقة، هذا يكون قرينة على أنه من تلك الطبقة هذا الراوي، فلا تكون الرواية مرسلة مثلا. نعم، طبقات، هو طبقات الرجال. أما بالنسبة للبحث الأول، هذه فائدة. لا، وقعت. وعلاوة على ذلك يكون مثلا ذكر فلان راوي في طبقة والشيخ ذكره في طبقة أخرى. هلا بتعملنا مشكلة هذه، بس تعملنا قد تعملنا حل في مكان آخر. يعني بعبارة أخرى، نستفيد منه في معرفة طبقات الرواة، نستفيد منه كثيرا في معرفة الطبقة. بالنسبة للبحث الأول، قد يقال أن الشيخ الطوسي في الفهرست في ترجمته للبرقي قال وأخبرنا بكتاب المحاسن أو بعدد من أجزاء كتاب المحاسن، وبعدها قال وزاد محمد بن جعفر بن بطة على ذلك كتاب طبقات الرجال وكتاب الأوائل. فالظاهر من الشيخ الطوسي أن كتاب طبقات الرجال ليس لمؤلف كتاب المحاسن، وإنما زاده محمد بن جعفر بن بطة. لاحظ بس، شوف كلام الشيخ النجاشي يؤكد هذه الفكرة. الشيخ النجاشي قال هذا الفهرست الذي ذكره محمد بن جعفر بن بطة من كتاب المحاسن، أو من كتب المحاسن. من كتب المحاسن أصدق أن الأصل أو المصنف فيه كتب، كتاب العقل والجهل، كتاب هكذا. من كتب المحاسن ذكر محمد بن جعفر بن بطة أن كتاب الرجال من ضمنها طبقات الرواة. والمشكلة أن ابن بطة ضعيف مخلط، والشيخ النجاشي ذكر أن في هذا الفهرست الذي ذكره ابن بطة كثير أغلاط كثيرة. فنحن حينئذ كيف نبني على أن للبرقي كتاب ولم يذكر، يعني الذين صنفوا في عد مصنفات علماء الإمامية هن الشيخ الطوسي والنجاشي. شيخ الطوسي في الفهرس ذكر أنه لابن بطة، والنجاشي ذكر أنه لابن بطة، والطريقة الوحيدة لنتأكد من ذلك هو ابن بطة. هذه حتى شخصا ما يقول لي أنه لعل ابن بطة جمعه، نحن لم نتأكد أن له كتاب إلا عبر ابن بطة، وابن بطة ضعيف، فكيف نحل هذه المسألة؟ فإذا تم هذا الإشكال، لا يكون هناك كتاب اسمه كتاب طبقات الرجال لواحد من آل البرق، سواء كان البي أو الابن أو الجد أو الحفيد. واضح؟ فهرس هو طبقات الرجال. ابن بطة يعني يصلح، لكن إذا راوي هذا الكتاب ضعيف مخلط، فأنت كيف تستطيع أن تبني؟ يكون يفيد على نحو القرائن، على نحو كذا هكذا. لا، البرقي له هذا الكتاب المذكور له. طبعا هناك محاولات للإجابة عن هذا الإشكال. واحدة من هذه المحاولات ما ذكره في القبسات، من أنه لا ينحصر طريق وصول هذا الكتاب إلينا فقط وفقط بطريق ابن بطة، بل هذا الكتاب منقول أيضا من قبل ابن النديم. ابن النديم قال أنه سمعه من أبي علي بن همام، وأبو علي بن همام هذا كان من المعاريف، من الثقات، من الأجلاء. قد يقال أن ابن النديم المعروف عنه كثرة الاشتباهات، طبعا ابن النديم كان مش من العلماء، كان صحافا، يعني كان شغله في الكتب، في الكتابة، كاتب وصحاف، بعدما يكتب يسوي الكتاب بطريقة مجلد. ابن النديم، هذه المحاولة الآن ما أدري إلى أي حد تتم ويمكن من خلالها أن نثبت أن هذا الكتاب للبرقي. وإن كان في احتمال بكلمات القدماء أنه سمع اسم الكتاب، موجود بكلمات القدماء أنه سمعنا الكتاب، سمعنا اسم الكتاب، وإن كان الظاهر لما أقول سمعنا الكتاب أنه سمعوا كله. نعم، أخذنا شيء تاني، أخذنا بكون واضح أنه لا سمع الكتاب كله. هذا البحث الأول بالنسبة لي كتاب البرقي، يعني إذا بدك تراجع كتاب البرقي لابد أن تحل هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية ليست مشكلة خطيرة، وهي أن الكتاب لمن؟ هل لمحمد بن خالد البرقي، أو لأحمد بن محمد بن خالد البرقي، أو للحفيد اللي هو أحمد بن أبي عبد الله؟ يعني هل للجد أو للبي أو للحفيد؟ هل الجد أو الابن أو للحفيد؟ أول واحد من بطل برقي حتما. طبعا ليش وقع الكلام يا أخوان في بالنسبة لنسبة هذا الكتاب؟ السيد ابن طاووس نسبه إلى أحمد بن محمد بن خالد، وقال بأن لديه نسخة منه. الشيخ حسن صاحب المعالم في التحرير الطاووسي قال بأن هذا الكتاب من الكتب المفقودة. التحرير الطاووسي قال هذا الظاهر أنه فقد مع الكتب. نعم، السيد ابن طاووس قال بأن لديه نسخة من الكتاب رجال البرقي وكذا. الشيخ حسن صاحب معالم التحرير الطاووسي قال مفقود هذا الكتاب. العلامة وابن داود لهن تلاميذ للسيد ابن طاووس، سيد علي ابن طاووس، نقلا كتاب البرقي في كتابيهما، بكتاب الرجال للعلامة وكتاب الرجال لابن داود. ولكن كل هذا لا يفيدنا في معرفة أن الكتاب لأحمد بن محمد بن خالد أو لمحمد بن خالد. إيه ثلاثتهم ماشي حال. بدور ما نعرف نحن لأي، يعني إذا عرفنا أنه لأحمد بن محمد بن خالد هذا، أو لمحمد بن خالد هذا، أقوى بالنسبة لنا بالنسبة لبعض الرواة، يعني بيكون عاصر لهذه الرواة مثلا. نعم، هناك عدة قرائن تذكر على أن الكتاب ليس، هو حتما ليس لمحمد بن خالد. الكلام أنه هل لأحمد بن محمد بن خالد أو لأحد آخر. قد يقال بأنه حتما ليس لأحمد بن محمد بن خالد، وقد جمع المحقق التستري هذا المطلب وذكر مجموعة قرائن. هو القرائن الموجودين هنا، هذه قرائن المحقق التستري في قاموس الرجال. القرينة الأولى على أن الكتاب ليس لأحمد بن محمد بن خالد صاحب المحاسن، هو أن في كتاب البرقي يعتمد كثيرا على سعد بن عبد الله بن أبي خلف اللي هو الأشعري القمي، شيخ القميين، سعد بن أبي عبد الله الأشعري القمي. وساعد هذا من تلاميذه لأحمد بن محمد بن خالد. من البعيد جدا انه انت عم تحكي، مش عم تحكي بعلم تحليلي، عم تحكي بطبقات، انه الاستاذ ينقل رواية عن تلميذه، هذا من البعيد جدا. هو اكبر منه عادة، وسامع قبل منه، ولديه خلطة بالمشايخ اكثر منه، محتمل عقلا انه يروي عن تلميذه، ولكن بعيد هذا، لا هو ديدن موجود ولا هي طريقة موجودة حتى عند العقلاء. هذا أولا. ثانيا القرينة الثانية الموجودة أنه صرح بأنه سمع بن عبد الله بن جعفر الحميري، سمع من عبد الله بن جعفر الحميري، هو القراء الموجودين بالكتاب. طبعا سعد بن عبد الله بن جعفر الحميري هو مؤلف قرب الإسناد وشيخ القميين، وهو يروي عن أحمد بن محمد بن خالد، يعني كمان مش تلميذه، من الرواة عنه، فكيف يأخذ عنه؟ واضح؟ نفس الإشكالية الأولى، يعني هناك شخصان من المعارف من المشهورين من المعروفين أنهم من تلامذة البرقي، والبرقي قد اعتمد عليهم في الكتاب، فحينئذ هذه القرينة لا بأس بها، قوية لصرف الكتاب عن كونه كتابا لأحمد بن محمد بن خالد. ايه بس ما بيقول سمعت منهم، ايه بس بالنتيجة يعني هذا محتمل، انا بقول لك محتمل، ولكن طريقتهم في التصنيف، طريقتهم في التأليف خاصة بهذا العلوم، الامر فيها هكذا. لاحظتوا؟ لا ما في يذكر انه سمع. النتيجة الشيخ الطوسي تلاميذه كانوا يراجعوا الكتب، يراجعوا الكتب ويصحح من وراهم بهذه الطريقة، اما يبعث تلاميذه ما في حاجة، هو بيشوف المشايخ، مشايخه اللي بيعرفهم بيلتقي بهم كذا، يقدر يعرف هذه النتيجة. القرينة الثالثة انه عنون فيه، يعني ذكر حاله، يعني لو كان احمد بن محمد بن خالد هو مؤلف الكتاب فقد ذكر نفسه ولم يذكر أنه مصنف الكتاب. شيخ النجاشي لما ترجم لحاله ذكر أن من مؤلفاته فهرس مصنف الشيعة، واضح؟ شيخ الطوسي لما ترجم لنفسه ذكر ذلك أيضا. طيب أحمد لو كان الكتاب لأحمد بن محمد بن خالد وقد ترجم لنفسه في الكتاب أو ذكر نفسه في الكتاب ولم يذكر أن له كتاب اسمه رجال البرق، ولكن بحسب الضائع يعني عقلائيا بحطوا أن هذا الكتاب أنا مألفه، وإن كان عمي ألفه. جيد، بالنتيجة هذه قرينة شخيرة. نعم. القرينة الرابعة أنه ذكر محمد بن خالد البرقي وما ذكر أنه بيه، يعني هل مصنف الكتاب يذكر أباه في الكتاب ولا يتعرض إلى أنه أبوه، خاصة أنه بيه من المعارف، يعني على نمع بعض؟ لا لا شيخنا، على يمكن في علم الرجال كله يمكن، ولكن هذا مستبعد. ضم هذه القرائن إلى بعضها البعض تخرج بالنتيجة التي استنتجها الشيخ السبحاني طبعا لمجموعة من العلماء، أن الكتاب ليس لي محمد بن خالد ولا لي أحمد بن محمد بن خالد، هو إذا كان يمكن أن يكون لي أحمد بن أبي عبد الله اللي هو عبد الله بن أحمد، يعني ابنه لأحمد بن محمد بن خالد، أو حفيد لأحمد بن محمد بن خالد هو أحمد بن عبد الله بن أحمد البرقي، يمكن هذا. على أي حال يعني بالخلاصة لا نستطيع الاستفادة كثيرا من رجال البرقي لعدم ثبوت أن النسخة وصلتنا، وأن وصلت إلى السيد بن طاووس بعدما ذكره الشيخ حسن صاحب المعالم بأن هذا الكتاب فقد، بأن هذا الكتاب لم يعد موجود كيف نحن من زمن الشيخ صاحب المعالم إلى اليوم كيف نخرج بهذا الكتاب؟ طبعا من صنف هذا الآن، من حقق هذا الكتاب وطبعه، عنده وجوه بقراءة، يعني حتى تحسم المسألة بقراءة الوجوه المذكورة لدى المحقق محقق الكتاب، يمكن أيضا أن يطمئن الإنسان إلى وجود هكذا كتاب للبرقي ويستفيد منه بالنسبة للطبقات. نعم، هذه مشكلة سنأتي إليها إن شاء الله في الرجال، واحدة من الأسانيد التي نتعرض لها، لأنه كثير وجوده كثير في الروايات. محمد بن خالد البرقي لم يوثقه النجاشي، وهل هذا يكون دليل أنه لم تثبت وثاقته أم هناك وجوه؟ هناك وجوه لتوثيقه، وبعض هذه الوجوه تام إنصافا. حتى نعتمد على الكتاب لابد من صحة نسبته إلى مؤلفه وصحة وصوله إلينا. كل كتاب بتصحح نسبته للمؤلف، والمؤلف معروف ثقة، ويصل إلينا نسخة منه، حينئذ نعتمد على الكتاب. يعني ما بيكون أمارة على وصول نسخة وصول كذا. إن لو كان هناك كتاب رجال للبرقي، هي هكذا الإشكالية، هكذا لذكره الشيخ النجاشي أو الشيخ الطوسي أو من لفهما. غدا إن شاء الله يا أخوان كرمال ما نطول عليكم بعد، نتعرض على عجالة لرسالة أبي غالب الزراري ومشيخة الصدوق ومشيخة الشيخ الطوسي، ونبدأ إن شاء الله بمعضلة كتاب ابن الغضائري. معضلة كتاب ابن الغضائري من جهات، طبعا ابن الغضائري نفسه الحسين بن أبي عبيد الله، بحسب الظاهر أنه ثقة. ابن الغضائري لديه كتاب الضعفاء، هل هذا الكتاب من مؤلفاته أو ليس من مؤلفاته؟ هل هذا الكتاب هناك نسخة واصلة إلينا منه؟ لا توجد نسخة واصلة إلينا منه؟ هذا نتعرض له إن شاء الله تفصيلا، والشيخ سبحانه تعرض له أيضا بشيء من التفصيل. نحن في هذا البحث أستفيد بشكل أساسي من القبسات، لأن هناك بحث مفصل، والسيد حفظه الله يعتبر بأن الكتاب واصل، في عندنا نسخة. نعم، سيد سيستاني قبسات، هذا الكتاب وصل إلينا وعندنا نسخة لأمارات ذكرها ولقراء ذكرها. طبعا سنتعرض من ضمن الأمور أيضا لأنه ابن الغضائري متشدد، هل يؤخذ بتضعيفاته أو لا يؤخذ بتضعيفاته؟ هل الشيخ النجاشي اعتمد عليه؟ هذه الإشكالية اللي اليوم لتطرح، أنه شو الشيخ النجاشي؟ كل ما لدى الشيخ النجاشي هو كلام ابن الغضائري، وهذا ابن الغضائري شخص متشدد. بعضهم بيقول عبارة أشد منك، بيقولوا أنه بتري، ما بيحب اللي بيذكروا مقامات للأئمة وما شاكل ذلك، فلا يؤخذ بكلامه، فبيضرب رجال ابن الغضائري وبيضرب رجال النجاشي بالطريق. هذا أيضا سنتعرض له، أنه هل كان شيعيا وأنه لم يكن شيعيا. سيد محمد رضا السيستاني مأخوذة من دروسي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.